بودكاست سكاي نيوز عربية. في 10 يناير 2025 نشر موقع بوليتيكو الأمريكي تقريراً تخيل فيه حرباً بين الولايات المتحدة والدنمارك بسبب جزيرة غرينلاند. وصف الموقع الحرب المتخيلة بأنها ستكون أقصر حرب في التاريخ، وقال إنه لو شن الجيش الأمريكي هجوماً على غرينلاند فستكون القوات الوحيدة التي سيصادفها عند وصوله هي قوات أمريكية. أهلاً بكم، أنا عمرو جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
تخيل أنك في سيناريو تمتلك فيه قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية جبارة. تبحث في خريطة الكرة الأرضية فتجد موقعاً يمكنك من مراقبة أعدائك والدفاع عن أراضيك من موقع متقدم. هذا الموقع غني بالموارد الطبيعية، كما أنه سيتحكم في ممرات مائية مهمة. والسؤال هنا، إذا كنت تملك القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية طبعاً للحصول على هذا الموقع، فلماذا لا تفكر فيه؟ هذه هي بالضبط منطلقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع جزيرة غرينلاند. غرينلاند تعرف على أنها أكبر جزيرة غير قارة في العالم، وفي نفس الوقت الأقل في عدد السكان. ومع أن أقرب دولة إليها هي كندا، المسافة بين غرينلاند وكندا 26 كيلومتراً فقط، لكنها تحت سيادة الدنمارك التي تبلغ المسافة بينها وبين غرينلاند 3000 كيلومتر تقريباً. وسبب في ذلك أن غرينلاند معزولة في أقصى شمال الكرة الأرضية. كان أول من سكنها الإنويت، أو من يطلق عليهم أحياناً اسم الإسكيمو. وبالمناسبة شعوب الإنويت لا يحبون كلمة إسكيمو لأنه يعني الذين يأكلون اللحوم النيئة، ويعتبرون أن المستعمرين هم من أطلق عليهم هذا الاسم كإشارة على الهمجية أو عدم التحضر. وحالياً حتى الشعوب الأصلية في غرينلاند يفضلون اسم غرينلاندرز أو كالاليت، ويطلقون على جزيرتهم اسم إنويت نونات وتعني أرض الناس. المهم أنه في أواخر القرن العاشر بدأت الشعوب الأوروبية الشمالية أو الإسكندنافية يعني في استكشاف المنطقة، لكن البرودة الشديدة لم تسمح بإقامة مجتمعات مستقرة. ثم زادت حملات الأوروبيين ورحلات صيد الحيتان في القرنين السادس والسابع عشر. وفي القرن الثامن عشر بدأ اهتمام الدنمارك يزيد من خلال حملات الصيد ووصول المستكشفين وإقامة تجمعات سكانية. انتشرت اللغة الدنماركية حتى وصلت إلى فرض المملكة الدنماركية للسيادة على الجزيرة. الجزيرة مساحتها شاسعة كما ذكرنا، حوالي 2,166,000 كيلومتر، يعني أقل بقليل من ربع مساحة الولايات المتحدة كلها. وفي نفس الوقت لا يسكنها سوى عشرات الآلاف، حوالي 56,000 شخص يعيشون في الأماكن التي لا يغطيها الجليد. وفكرة أن تشتري الولايات المتحدة غرينلاند ليست جديدة أو مستحدثة. الأمريكيون فكروا في شراء غرينلاند مع حصولهم على صفقة ألاسكا من روسيا في القرن التاسع عشر. في ذلك الوقت فكر الرئيس الأمريكي وقتها أندرو جونسون في شراء جزيرة غرينلاند كجزء من توسع الولايات المتحدة، ثم تم صرف النظر عن الفكرة. وعادت الفكرة مرة أخرى للظهور في سنة 1910 في وقت الرئيس ويليام تافت، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية أيضاً. هذا العرض الأخير كان مدفوعاً بإدراك الأمريكيين لأهمية الجزيرة من الناحية الاستراتيجية خلال الحرب من جهة، ومخاوف الحرب الباردة من جهة أخرى. خلال الحرب العالمية تحديداً في سنة 1940 غزا هتلر الدنمارك، لكن حاكم غرينلاند برغم أنه يتبع الدنمارك وقع اتفاقاً مع الحكومة الأمريكية يسمح لها بدخول إلى الجزيرة وتحصينها عسكرياً حتى يقطع على الألمان الطريق لاحتلال الجزيرة أو استخدامها كقاعدة ضد الولايات المتحدة أو كندا. وأدرك الأمريكيون أهمية الجزيرة على الفور حتى بعد نهاية الحرب، لأنه خلال الحرب الباردة وفرت غرينلاند موقعاً عظيماً بالنسبة لقواتهم وأساطيلهم وحتى لأجهزة التجسس الأمريكية بالقرب من العواصم الأوروبية بما فيها موسكو. لذلك عادت فكرة شراء غرينلاند للظهور في سنة 1946، وعرضوا مبلغ 100 مليون دولار على الدنماركيين. الدنماركيون رفضوا الفكرة، لكن تم الاتفاق على وضع القوات الأمريكية في الجزيرة. ووقعوا في سنة 1951 معاهدة دفاع تسمح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة جوية ومنشآت عسكرية، أتستطيع أن تقول الحصول على السيادة العسكرية على جرينلاند. ولن نتصور أهمية القاعدة الأمريكية في جرينلاند، لك أن تعلم أنها تقع في منتصف الطريق بين موسكو وواشنطن، وبها محطة إنذار مبكر ضد الصواريخ، وهي أقصى نقطة تقدم للجيش الأمريكي في شمال الكرة الأرضية. حتى إن عالم السياسة الدنماركي نيكولاي بيتريسون يقول إن الردع النووي الأمريكي للاتحاد السوفيتي أيام الحرب الباردة لم يعتمد على الصواريخ العابرة للقارات الموجودة على الأراضي الأمريكية، بل على القاذفات ذات المدى المحدود نسبياً ومنها الموجودة في جرينلاند. من هنا يمكن أن نفهم لماذا تعتبر الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند مهمة لها. جزيرة ضخمة للغاية، كأنها حاملة طائرات عملاقة ثابتة على الأرض، تستطيع الولايات المتحدة منها مراقبة أو اعتراض أي صاروخ قادم باتجاهها من روسيا أو الصين، وفي نفس الوقت إطلاق صواريخ باتجاه آسيا أو أوروبا. وكل هذا الجانب الاستراتيجي للجزيرة معه جانب اقتصادي شديد الجاذبية أيضا. فبخلاف أن جرينلاند بها احتياطات نفط وغاز وحديد ورصاص وزنك وحتى بها ألماس وذهب، الجزيرة غنية أيضا بما يعرف بالمعادن النادرة مثل الإتريوم والإسكانديوم والنيوديميوم والديسبرسيوم. لما قرأت عن هذه المعادن عرفت أنها تتمتع بخصائص فريدة لقدرتها على حمل درجات الحرارة الشديدة والعوامل الكيميائية، وتستخدم في تطبيقات لا حصر لها من طواحين الهواء والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والبطاريات وصولاً للتصنيع العسكري. طيب، من يهيمن الآن على إنتاج المعادن النادرة العالمية؟ الصين. لذا ففكرة السيطرة على جرينلاند جاذبة جداً للأمريكيين، وإن لم يكن فعلى الأقل إبعاد الصين عنها. أضف لكل ما سبق فكرة ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد. جرينلاند لديها مقعد أمامي على القطب الشمالي، ومعنى ذوبان الجليد الوصول للموارد المدفونة تحت الجليد، ويعني أيضاً فتح طرق شحن في شمال الكرة الأرضية. صحيح أن ذوبان الجليد ممكن أن يؤدي لزيادة خطورة الملاحة، لكنها ستكون في كل الأحوال فرصة لمن يحتفظ بنفوذ في المنطقة. كل ما سبق لا يجعل جرينلاند منطقة جذابة فقط، بل حتى منطقة صراعات بين القوى العظمى، ويفسر لماذا عرضت الولايات المتحدة مسبقاً شراء الجزيرة في الماضي، ولماذا أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العرض. وفكرة شراء الأراضي ليست جديدة على الولايات المتحدة، ويمكن تتذكرون حلقات هذا الموضوع في المواسم السابقة وحتى هذا الموسم. أيضاً شراء الولايات المتحدة لأراضي من الدنمارك نفسها لها سوابق، لما اشترت منها جزر فيرجن في البحر الكاريبي في سنة 1917 مقابل 25 مليون دولار. لكن الوضع الآن ليس كما كان في بدايات القرن العشرين. لم تعد فكرة بيع الدول لأراضٍ مطروحة، أصبحت سياسة تبادل الأراضي ضمن معادلات القوة أو حتى لأسباب مالية ينظر إليها كجزء من الإمبريالية، وخصوصاً لما تمس منطقة كجرينلاند يمثل السكان الأصليون أو الأنويت 88% تقريباً من حجم سكانها. بالإضافة أن كثيراً من سكان جرينلاند أنفسهم يرغبون في الانفصال عن الدنمارك، ولا يبدو أنه سيكون من المنطقي أن يسعى الجرينلاندرز للخروج من عباءة مملكة الدنمارك لينضووا تحت عباءة أخرى حتى لو كانت العباءة الأمريكية، خصوصاً أن الاستقلال لو حدث سيبقيهم داخل منظومة الاتحاد الأوروبي من جانب، ويتيح لهم التفاوض مع الدول العظمى بما فيها أمريكا على قاعدة تحقيق أكبر قدر من المكاسب من جانب آخر. في الحقيقة أن فكرة التقدم بعرض لشراء أراضٍ أو الجزيرة في وقتنا الحالي قد تبدو للوهلة الأولى خيالية أو فكرة تجاوزها الزمن، لكن التمعن في الفكرة يعطيك صورة عن أهمية هذه الأراضي أو الجزيرة، ما تحتوي عليه وما تمثله استراتيجياً وسياسياً واقتصادياً. هي إشارة من صاحب عرض الشراء بأن تلك المنطقة تهمني ولن أسمح للآخرين بالتعدي عليها. تعطيك فكرة أيضاً عما يمكن أن يكون عليه شكل الصراع بين الدول الكبرى حتى لو كان ذلك في أقاصي الكرة الأرضية. ألقاكم في الحلقة المقبلة.